إذا ذكر بها وهو في القيام لزمه أن يقرأها، وإن ذكر بها بعدما تم القراءة تم الفاتحة لزمه أن يعيد الفاتحة، فإن ذكر بها بعدما ركع فإن صلاته تلك تبطل ركعته فيأتي بركعة، فإذا لم يأتي بركعة بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه، لأن ترك آية بل ترك كلمة أو ترك حرف من الفاتحة يبطل الصلاة، فإذا تعمد ذلك أو أخطأ فذكر فإنه يلزمه أن يأتي بما ذكره، إذا لم يأتي به بطلت ركعته.
سائل يقول: في العام الحالي ارتكبت ذنوبا كثيرة، فأعزم في الوقت الآن أن أعزم أن أتوب لله رب العالمين، ولكن كيف ألقي الأعراض من الناس المحيطين بي؟
التوبة بين العبد وبين ربه فيما إذا كانت الذنوب من الذنوب التي هي حق لله، كترك عبادة أو فعل محرم تحريما شرعيا، فعليك أن تصدق التوبة بينك وبين الله، وأن تعاهد ربك على أن لا تعود، ولا يضرك من تنقصك ولا من استهزأ بك ولا من عابك أو انتقدك بأنك مرائي أو أنك وأنك، لا يضرك، وسوف تلقى من جلسائك الذين كنت تمشي معهم جلساء السوء، سوف تلقى نبزا أو تعييرا أو استهزاء، كما يحكي كثير ممن تاب أنهم إذا رأوه ذاهبا إلى المسجد يقول أحدهم: يا فلان صل عني ركعتين، وإذا رأوه مثلا وهو لم تنبت لحيته قالوا: يا فلان نبت لك ذقن، أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء جلساء السوء، فلا يضرك قولهم ولا استهزاؤهم، ولو مثلا أنهم تكلموا في عرضك في غيبتك فإنك تحصل على أعمالهم. أما إذا كانت الذنوب من حقوق العباد فلا بد من ردها إليهم، إن كانت أموالا اختلستها أو مثلا أبدانا اعتديت عليها فلا بد من استحلال أهلها، إلا إذا كان غيبة مثلا أو قذفا أو نحو ذلك، ورأيت أن إخبارهم بذلك فيه إثارة للفتن، فعليك أن تمدحهم بدل ما كنت تذمهم، ويتوب الله عليك إن شاء الله.
سائل يقول: ما حكم الصلاة على البيارة، وذلك لأن لدي ملحق في بيتي وضع على البيارة؟
نرى أنه لا بأس به، وذلك وجود الحائل المنيع بينك وبين الماء المتنجس ونحوه، يعني الصبات الحديدية والبلاط والفرش وما أشبه، هذه حوائل وحواجز وهي مخفية ولا يظهر شيء من الريح ونحوه، فلا بأس.
سؤال يقول: ما هي نصيحتك لبعض الآباء وأولياء الأمور ممن يعارضون في ذهاب أبنائهم مع الرفقة الصالحة بزعم أن في ذلك مضيعة للوقت؟
نرى أن هذا خطأ من الآباء، الأبناء إذا كانوا لهم رفقة صالحون فعلى الأبي أن يتأكد من صلاحيتهم ويسأل عنهم، فإذا تأكد أنهم رفقة صالحون فلا يجوز له منع ابنه، لأنهم يزيدونه خيرا عمل بر. وإذا تمادى في منع ولده فإن الولد يأتي بالوسائل التي تقنع الأب، فيأتي إليه برفقته وجلسائه الصالحين ويقول تفقد هؤلاء الذين أنا أذهب معهم، أذهب معهم إلى مكتبة خيرية مثلا، أو إلى حلقة علمية، أو إلى محاضرة، أو ندوة دينية، أو ما أشبه ذلك، أو أجلس معهم في مجلس أحدهم وأشتغل معه في بحث وفي علم وفي مذاكرة أو ما أشبه ذلك، ولا يكون في مجالسنا ولا في مجتمعاتنا شيء من الخنا ولا من الزور ولا من المنكر ولا من الآثام، ولا نحضر مجالس اللهو والبطالة ولا نخوض فيها، فتفقدنا. فلماذا؟ فإذا قنع إن شاء الله استمر معه.
سائل يقول: بقي علي أيام من شهر رمضان أفطرتها على أثر مرض ألم بي، وانقضى العام ولم أفضيه، فهل أو فما هو الواجب علي؟
لقد أهملت وفرطت، حيث مضى عليك سنة أو 11 شهرا وأنت لم تصم هذه الأيام. الواجب عليك أن تتدارك من الآن، أن تتدارك تلك الأيام التي من رمضان الذي دونه رمضان، وتصومها بسرعة. وعليك مع الصيام إطعام عن كل يوم طعام مسكين عن تفريطك، هكذا قال ذلك بعض السلف.
سؤال: ما حكم الإسلام في من يحاول تغيير التقويم من الهجري إلى الميلاد؟
نرى أن ذلك خطأ، وذلك لأن تاريخ الميلادي هو تاريخ النصارى، يعني يؤرخون بميلاد عيسى كما يقولون، تاريخ للنصارى، ونحن نعتقد أن دين النصارى محرف، ثم أيضا شريعة عيسى منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فالتاريخ بهجرته يذكر بشريعته، فالذين يحاولون قلب التاريخ إلى تاريخ الميلادي كأنهم يرغبون عن شريعة محمد ويريدون أن ينضموا إلى النصارى الذين ديانتهم منسوخة أو شريعتهم منسوخة أو ما أشبه ذلك. هذا من جهة، وقد يتعللون بأن الأشهر القمرية التي نحن نؤرخ بها تختلف، يعني يأتي هذا الشهر تارة في الشتاء وتارة في الصيف ونحو ذلك، يقولون بخلاف الأشهر الشمسية التي يؤرخ بها النصارى في أشهرهم، التي الأشهر التي بالتاريخ الميلادي. فأولا نقول لا حاجة بنا إلى أشهرهم، فإن عندنا أشهر شمسية نستطيع أن نؤرخ بها ونعرف بها التاريخ ونعرف، ولا تختلف ولا يحصل فيها تقدم ولا تأخر، وهي البروج المذكورة المشار إليها في القرآن: والسماء ذات البروج تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهي الحمل والميزان والعقرب والقوس والجدي إلى آخره، 12 برجا، عدد أيامها كعدد أيام الأشهر الأورنجية التي هي أيلول إلى آخره، هذه أشهر وهذه أشهر وعددها متفق. فإذا أردنا أن نعرف التوقيت بالشمسي فعندنا البروج الشمسية البروج، وإذا أردنا أن نعرفها بالقمري فعندنا الأشهر الهلالية.
سؤال: هل يحل بعقيدة المسلم أن يحتاط من العين مع ثبوتها بالسنة، وهل يخالف ذلك التوكل على الله؟
شكرا.
هل يحل بعقيدة المسلم أن يحتاط من العين مع ثبوتها بالسنة، وهل يخالف ذلك التوكل على الله؟
ورد في الحديث: العين حق ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. والعين هي عين الإنسان التي تصيب الأشياء فتتلفها، ولا تحصل إلا بإذن الله وبقدره، وكيفيتها الله أعلم بها. إلا أنها مجرب أن بعض الناس تكون نفسه شريرة فتنبعث منها عند تسممها مواد سامة ضارة تصل إلى ذلك المعين فتحدث فيه أحداثا بإذن الله فيتألم. فنقول لك أن تحتاط ولك أن تبذل الأسباب التي تقيك من شره. فمن ذلك الاستعاذة، لقد كان النبي عليه السلام يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما من الجان وعين الإنسان، وثبت في الرقية أنه كان يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فإذا يأتي بهذه الأدعية والأسباب التي تقيه مع معالجة ذلك. إذا وقع فإنه إذا اتهم إنسانا يطلب منه أن يغسل له كفيه أو ثوبه أو نحو ذلك، لقوله في الحديث وإذا استغسلتم فاغسلوا.
سائل يقول حينما شكى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشكال الشيطان وإشغاله لهم في الصلاة أمرهم بالتعوذ منه والنفث ثلاثة، ما هي كيفية النفث عند التعرض لهذا الموقف في الصلاة ولو تكرر ذلك كثيرا؟
قبل ذلك على الإنسان أن يستعيذ من الشيطان عند ابتداء الصلاة قبيل القراءة، وعليه أن يحرص على إحضار قلبه لما يقوله في صلاته. إذا قرأ تأمل ما يقرأ، وإذا دعا تأمل ما يدعو به، وإذا ذكر الله تأمل معاني الأذكار التي يدعو بها حتى ينشغل بتأمل ذلك وساوس الشيطان. ثانيا إذا ابتلي ووقعت منه هذه الوسوسة فإن عليه أن يجدد الاستعاذة ولو بقلبه، يستعيذ ولو بقلبه، وينفث عن يساره ثلاثا. والنفث هو النفخ مع قليل من الريق، نفخ مختلط بشيء أو بقليل من الريق، هذا هو النفث، وهو الذي يستعمل في القراءة على المريض أن ينفث عليه ونحو ذلك، فلعل ذلك يكون مانعا له من الشيطان.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن زوج ابنتها؟
نعم، زوج ابنتها من محارمها فلها أن تكشف له.
سالم يقول هل لبس القفازات السوداء بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيتها أمر مشروع؟
سبق سؤال في مثل هذا، قلنا نعم إذا خرجت فإنها تلبس قفازا سواء أحمر أو أسود ليستر كفيها عن الناظرين، وهو أفضل.
سمعنا من الناس أن الجن لا يدخلون في أي إنسان، وأنه لم يسبق دخول أحد في رجل أو امرأة من الإنس، فما صحة ذلك؟
ليس بصحيح، بل مشاهد أن الجن يلابس الإنس ويدخل فيه وينطق على لسانه، الرجل تلابسه امرأة والمرأة يلابسها رجل من الجن. واستدل على ذلك بقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والمس هو الجنون، وهو أن الإنسان إذا كان مصروعا فإنه يقوم ويقعد ويسقط، ذلك هو المصروع. وسمي بذلك سمي شيطانا لأن الجني الذي يلابسه هو من شياطين الجن. والأحاديث كثيرة، من ذلك أن امرأة كانت تصرع وتتكشف فشكت إلى النبي عليه السلام فقال اصبري ولك الجنة، فقالت ادع الله ألا أتكشف، فدعا لها ان تصرع. والصرع هو ملابسة الجن. والأدلة الوقائع كثيرة، يعني يشاهد أن الجن إذا صرع، الجن إذا صرع المرأة وضيق عليه نطق وتكلم بكلام معروف أنه ليس كلامها ولا تعرف أشياء منه، المرأة لا تعرف أشياء من ذلك الكلام الذي يسمع منها عندما ينطق الجن الذي لابسها. وإذا خرج منها وسئلت قالت ما سمعت بهذا ولا أعرف هذا ولا نطقت به ولا أتذكره. وإذا فارقها أحس بفراقه كما هو مشاهد. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الشياطين والجن والملائكة أرواح خفيفة، وهذه الأرواح لها نفوذ في الأجسام. فالشيطان قد أخبر النبي عليه السلام بنفوذه في الأجسام، يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل معه ويجري معه بلحمه ودمه ويلابسه حتى يصل إلى قلبه الذي يوسوس في صدور الناس. وكذلك الجن أرواح خفيفة لها نفوذ. فالإنسان مركب من روح وجسد، ما دامت الروح في هذا الجسد فإنه يتحرك، وإذا خرجت الروح خرجت روحه مات، بقي جسدا لا روح فيه لا حركة فيه. هذه الروح هل نحن نراها؟ الجن كذلك لا نراهم، كما لا نرى الروح التي هي روح الإنسان عندما تخرج، كما لا نرى الملائكة ونحن نصدق بهم لأنهم أرواح، كما لا نرى الشياطين أيضا الذي أخبر النبي عليه السلام بوجودهم وأخبر الله ولا نراهم. فإذا الجن كذلك أرواح خفيفة لها حركة وإن كنا لا نراها، ولها نفوذ في الأجسام الخفيفة، فكما أنهم يدخلون في الأرض في هذا التراب فكذلك ينفذون في جسد الإنسان. نعم.
البعض من الناس يعتقد أن من صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء في سنة من السنوات وجب عليه أن يصومها في بقية السنوات المقبلة، فما صحة هذا القول؟
لا يصح، لأنها تطوع. صوم عرفة وصوم عاشوراء أو ما أشبه من الأيام الفاضلة إنما هي تطوع، فالإنسان إن أحب أتى بها تطوعا وله أجر التطوع، وإن ثقلت عليه أو لم يناسب فلا يلزم بذلك، فله أن يصومها يوما ويتركها عاما ويتركها عام لبعض المناسبات أو الأعذار أو نحو ذلك. وهكذا بقية التطوعات، من صام ستة من شوال في سنة ثم تركها في سنة لمانع أو لعذر أو نحو ذلك لا يلام على ذلك، ولا يقال أنك أخطأت ولا أنك فعلت وفعلت. وهكذا بقية التطوعات.
ما حكم مس القرآن الكريم وقراءته للحائض والنفساء والجنب؟
لا يجوز، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن رخص فيه للنفساء إذا طال نفاسها مثلا وخافت أن تنسى شيئا من القرآن أو نسيت آية تريد أن تحفظها وشق عليها، فلها أن تفتش عن الآية وتقرأها. فأما الجنب وكذلك الحائر فليس لهم مس المصحف.
عندما يفرغ المصلي من السنة يرفع يديه بالدعاء لله فإذا انتهى من دعائه فله أن يمسح وجهه بيديه أم ماذا يفعل؟
له ذلك إن شاء الله. ورد في الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء 42 حديثا جمعها السيوطي وهي مطبوعة في نسخة اسمها في الضلع في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. وأما مسح اليدين مسح الوجه باليدين فورد فيه حديثان فيهما مقال، ولكن فعل ذلك كثير من السلف، فكونه مأثورا ومشهورا عند السلف عند الصحابة والتابعين نحوهم يدل على أنهم تلقوا ذلك وعرفوه من السنة.
ما حكم تعليق اللوحات التي كتبت عليها آيات قرآنية في المجالس وغير ذلك؟
أرى أنه لا بأس بذلك لأن فيها فائدة، والذين كرهوها وعللوا بأنه يجتمع في هذا المجلس صخب ونصب وكلام ولغط ونحو ذلك، نقول كذلك أيضا إذا كان في هذا المجلس كتب علم، إذا كان في هذا المجلس مصاحف لا ينافي أنهم يتكلمون ويرفعون الأصوات ونحو ذلك، فنقول إن في نصبها لفتا للأنظار وتنبيها للأفكار وتذكيرا بمعانيها، فإذا رأوها مثلا تذكروا ما دلت عليه فازدادوا تذكرا، أو حملهم ذلك على تفهم معناها أو العمل بمقتضاها.
لكن غالب ما توضع هذه الآيات في تزيين الحائط والجدار،
هذا مقصد، ولكن هناك من يقصد الاستفادة منها، فنحن إنما نتكلم على من يقصد الاستفادة، يقصد أنها تذكير ينصبها عند الباب أو عند المداخل أو في المجالس لاحتمالها على معاني مفيدة، كتذكيرهم بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذلك التذكير بمخلوقات الله كقوله تعالى إن في ذلك لذكرى الذين يذكرون الله قياما وقعودا أو ما أشبه ذلك، وهكذا المعاني الأخرى.
ما حكم زوجة تطلب من زوجها الطلاق في كل حين وفي أتفه الأسباب وأقل؟
ورد حديث أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المرأة إذا رزقت زوجا مناسبا وصالحا وليس عليها شيء من الضرر ولا المضايقة، وقد كملت عليها الخيرات والنفقات والواجبات، فلا يجوز لها سؤال الطلاق والحال هذا.
امرأة أحرمت بالعمرة فلما دخلت إلى مكة لم أتتها العادة ولم تستطع الطواف والسعي، وخرجت مع أهلها ورجعت إلى الرياض، فما الواجب عليها؟
إذا طهرت رجع بها أحدهم وكملت عمرتها، ولا يجوز لها، لا يجوز لزوجها يجامعها حتى تكمل عمرتها، فهي باقية على الإحرام ولو مكثت سنين، لا يجوز لها أن تقلم أظهارها ولا تقص من شعرها ولا تتطيب ولا يمسها زوجها ولا تصيد صيدا إلى آخره المحظورات. فكونهم لم ينتظروا وقالوا نحن مستعجلين لا ننتظر طهرها، نقول ارجعوا بها، ولكن بعدما تطهر يرجع بها واحد، ثم إذا كملت حجها ترجع أو عمرتها. طيب،
سائل يقول حبذا لو حدثتمونا عن مذهب الشيعة وموقفنا منهم وطريقة معاملتنا معهم.
الشيعة يسمون أنفسهم شيعة، يقولون نحن شيعة علي يعني أعوانه الذين نحبه، وفي الأصل أنه كان في الكوفة قوم يحبون عليا ويبالغون في حبه، لأنه كان لما كان بالكوفة يحسن إليهم ويعطيهم فهم يحبونه، ولما استولى بنو أمية وأظهروا لعنه وشتمه صار هؤلاء الذين هم شيعته يتألمون مما يسمعون، فصاروا يجتمعون فيما بينهم ويتحدثون بفضائل علي حتى يردوا بذلك على من يبغضه من أعوان بني أمية، وينشرون فضائله فيما بينهم. ثم إنه دخل بينهم بعض الجهلة الذين صاروا يكذبون، فصاروا يضعون أكاذيب في فضائله لا يصدقها عاقل. ثم جاء آخرون فقرأوا تلك الأحاديث التي في فضائله التي فيها شيء من المبالغة، فقالوا كيف يكون له هذه الفضائل وله هذه الميزات ومع ذلك لم يكن هو الخليفة؟ إذن هو مظلوم، إذن قد ظلمه الصحابة وقد أخذوا عنه ما يستحقه. إذن فأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الذين قاتلوه أو الذين لم يعطوه حقه ظلمة، لماذا لا نتبرأ منهم؟ فتبرأوا منهم وكفروا الصحابة، أكابر الصحابة، بسبب هذا الجهل الذي أوله قصد حسن وهو إظهار فضائله، ونتج من ذلك أكاذيب أدخلها بعضهم لأجل الزيادة في فضله وفي رفعة منصبه، ونتج من ذلك أن جاء آخرون يجهلون الحقيقة ويعتقدون أن هذا حق وصدق، فقالوا إذن هو أحق من غيره بالولاية، هو الخليفة، هو الإمام. أظهر البراءة من علي، من غير علي، أظهر البراءة من الصحابة، وقالوا نحن نواليه ونعادي غيره ولا ولاء إلا ببراء كما يقولون. فصار من عقيدتهم التقرب بلعن الصحابة، ما عدا علي وأهل بيته وأربعة أو خمسة من الصحابة كعمار وسلمان وصهيب ونحوهم من الموالي، أما بقية الصحابة فعندهم أنهم كفار وضلال. فنقول جاء بعد ذلك آخرون فقالوا هذا القرآن الذي تقرؤونه لماذا لا نجد فيه فضائل علي، ولماذا لا نجد فيه أنه هو الخليفة وهو الوالي؟ فقالوا أو قال بعضهم لعل الصحابة قد أبو بكر وعمر وعثمان لعلهم قد حرفوه وقد خانوا فيه وحذفوا منه فضائل علي وما أشبه ذلك، زين لهم وسول لهم الشيطان هذه العقائد الفاسدة، فأصبحوا يكفرون الصحابة جملة إلا هؤلاء القليل، ويطعنون في القرآن ويزعمون أن الصحابة حرفوه وأنهم حذفوا نحو ثلثه وما أشبه ذلك. فما دام أنهم كذلك فإنهم كفار، فإن من ادعى أن القرآن ليس بمحفوظ وقال إنه محرف وإنه محذوف منه وأنكر ما فيه من فضائل الصحابة وأنكر منه آية أو كلمة اعتبر كافرا، فيكفرون لأجل طعنهم بالقرآن ويكفرون لأجل ردهم السنة. الأحاديث الصحيحين أغلبها عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن عائشة وعن حفصة وعن أبي هريرة وعن جابر وعن أنس ونحوهم، هؤلاء عندهم كلهم كفار يردون أحاديث البخاري وأحاديث مسلم ونحو ذلك، فإذا لم يكن عندهم الكتاب ولا السنة فماذا عندهم؟ كتبهم إنما هي مملوءة بالأكاذيب التي يمجها السمع. فإذن الذين لا يقرون بالقرآن ولا بالسنة كيف يحكموا بأنهم مسلمون؟ ولو ادعوا أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو ادعوا أنهم يقرؤون القرآن وأنهم يؤمنون بالبعث وأنهم يصدقون بالجنة والنار، ما دام أنهم لا يتبعون الكتاب ولا السنة، فضلا عن لعنهم الصحابة، فضلا عن براءتهم منهم، فضلا عن أعمالهم الأخرى السيئة، لا شك أنهم والحال هذه ليسوا بمسلمين.
سؤال يقول أرجو التكرم بإيضاح النصاب في الذهب، وهل الذهب الذي يلبس فيه زكاة؟
إذا كان الذهب غاليا فإنه يقدر تقدر قيمته بالدراهم المعروفة، ونصاب الدراهم المعروفة نحو 500، يعني نصابه من الفضة 56 ريالا عربيا، لكن الريال العربي الآن قليل ولا يوجد إلا عند الصيارف ولا يبيعونه إلا بعشرة أو نحوها، فإذا النصاب نحو 500 من الدراهم الورقية. فإذا كان الذهب قيمته 500 فإنه نصاب، ولو أنه خاتم واحد، إذا كان عند المرأة قيمة خاتم قيمته 500 وخاتمان فإن فيه الزكاة، ولو أنه لم يبلغ النصاب بالذهب. لو رخص الذهب، قدر أنه رخص وأصبح مثلا الجنيه يساوي 5 دراهم ريالات أو ما أشبهها، فإنه إذا بلغ 11 جنيها ونصفا ففيه الزكاة.
وهل الذهب الذي يلبس فيه زكاة؟
فيه خلاف بين العلماء، والذين اختاروا هو أن فيه الزكاة.
امرأة تقول كل شهر تأتيني العادة لمدة طويلة وهي 15 يوما، فهل يجوز لي في تلك الفترة ترك الصيام والصلاة أم ماذا أفعل؟
نعم، إذا كانت معتادة كل شهر يأتيها الحيض ويستمر معها 15 أوله مثل آخره، فإنها تعتبر كلها حيض، فلا يجوز لها أن تصلي والحال هذه حتى تطهر، لأن العلماء ذكروا أن أكثر الحيض 15 يوما، فإن كان آخره متغير أو أنه ينقص في بعض الأزمنة أو في بعض الأشهر فإنها إذا رأت الطهر تصلي.
إذا ولد الطفل وتوفي بعد ساعات هل يلزم تسميته والتميمة له؟
نرى أنه لا يلزم ولكن يسن، يعني لا يلزم ولكن يجوز ويفضل، وإن ترك فلا بأس.
قرأت في بعض الكتب أن من الأحسن أن تودع السنة بصيام، أي يكون آخر أيامها صيام، وأن تستقبل السنة الجديدة بصيام، فهل هذا صحيح؟
ما سمعت بذلك، ولكن يعني ختام العام واستقبال العام بالأعمال الصالحة يدل على اهتمام بالعمر وبالحياة، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
سائلة تقول رضعت من امرأة وكانت مع رجل ثم طلقها هذا الرجل فتزوجت بآخر ثم رزقها الله بأولاد، فهل الأولاد يكونون إخوة لي من الرضاعة؟
نعم، أولادها من الزوجين إخوتها من الرضاعة، لأنهم أولاد أمها، وأولاد الزوج الأول الذي رضعت وهي في ذمته أولاد الزوج الأول من زوجاته كلهن يصيرون إخوتها من الرضاع، لأنهم أولاد أبيها الذي رضعت من اللبن المنسوب إليه.
أنا شاب أحب الله ورسوله ولكن أفعل بعض المعاصي، فهل يتعارض ذلك مع حبي لله ولرسوله؟
عليك أن تحقق المحبة، المحبة لها آثار وعلامات، تحقيقها هي الطاعة، وأما مع المخالفة والمعصية فإن ذلك نقص في المحبة. ولذلك يقول بعضهم لما سئل متى أحب ربي قال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر، يعني إذا كنت تحبه فإنك تبغض معصيته وتحب طاعته. فعلى كل حال احرص على تحقيق المحبة التي يكون من آثارها بغضك للطاعات وحبك بغضك للمعاصي وحبك للطاعة.
هل الماشية التي يصرف عليها طعام يلزمها الزكاة؟
لا يلزمها إذا كانت لا ترعى أصلا، إذا كانت محجورة محجوزة أكثر من 6 أشهر لا تخرج من الحائط وإنما يصرف لها فإنها لا زكاة فيها، أما إذا كانت تطعم وترسل إلى البراري وتأكل من الشجر ومن يابس النبات ونحو ذلك ولو قليلا ولو أنه لا يكفيها فإنها تزكى.
إذا طهرت المرأة من النفاس قبل 40 وانقطع عنها الدم خلال 10 أيام ثم رجع مرة أخرى هل يعتبر هذا حيض أم عادة؟ أفتونا في ذلك.
تختلف الأحوال باختلاف النساء، فإذا كان لونه كلون دم الحيض سواء والانقطاع لم يرى علامات الانقطاع التام فإنه يعتبر دم نفاس. أما إذا كان الدم الثاني متغيرا في اللون أو في النقص ليس كالدم المعتاد فإنه يعتبر استحاضة. فالحاصل أنها لو قدر أنها بقي معها الدم 10 أيام دم النفاس ثم انقطع انقطاعا كلي فإنها تصلي، ثم بعد أسبوع رجع إليها دم لونه كلون الدم الأول فإنها تترك الصلاة. وتترك أيضا الصيام لأنه يعتبر من قطع انقطاعا كاملا. فأما إن كان الدم المتجدد متغير اللون فلا يردها عن الصلاة والصيام، يعني متغيرا عما كان عليه. نعم.
هل يجوز الأكل من مزرعة دخلتها بغير ابن مالكها إذا كنت لست بحاجة ماسة إليه؟
لا يجوز دخول أملاك الناس بلا إذنهم إذا كانت محجورة، إذا كان عليها شباك أو جدار منيع فلا يجوز لك أن تدخل مزرعة أو بستان إنسانا قد أحاطها بحائط وأغلق أبوابها. أما إذا كانت على الطريق وليس عليها حائط ولا حاجز ولا غير ذلك ومررت وأنت عابر سبيلا والشجر مثلا النخل أو نحوه فيه ثمر يمكنك أن تتناوله بيدك فلك أن تأكل، ولكن لا تحمل شيئا، لك أن تأكل في بطنك ولا تحمل في يدك ولا في مخبئك شيئا، هذا إذا لم يكن عليها حائط. أما الزرع ونحوه فالزرع قد لا يكون مأكولا لكن قد يوجد قبل اشتداده ما يؤكل فريكا، أجاز بعضهم الأكل منه إذا لم يكن عليه حائطا، ولكن الأفضل الترك لأنه لم يكن معتادا ولا يقاس بالرطب. نعم.
هل يجوز إظهار الزينة بين النساء وأن تظهر المرأة شعرها وبعض جسمها وهي متزينة أمام النساء؟
المرأة ليس يعني ليس لها عورة عند المرأة الأخرى، يجوز لها أن تبدي ما تبديه عند محارمها من الوجه والنحر والصدر والعضد ونحو ذلك. وإبداء الزينة عند النساء والشعر وما أشبهه لا يعتبر لا يسبب للمرأة فتنة أو نحو ذلك.
كثير من الأسئلة تسأل عن حكم الاستماع إلى الأغاني سواء في تلفاز أو في إذاعة بالتفصيل.
الأغاني محرمة وقد توسع العلماء قديما وحديثا في الكتابة فيها وبينوا الأدلة على تحريمها، فنحيلهم إلى ما كتبه العلماء. و أفضل من كتب فيها ابن القيم في كتابه الذي هو إغاثة اللحفان في الجزء الأول، كتب نحو 30 صفحة فيما يتعلق بأدلة الغناء وأدلة تحريمه، فعلى المؤمن أن يطالعها ليقنع. وإذا كانت محرمة فسواء كانت في تلفاز أو في أشرطة أو في إذاعات أو من صوت إنسان أو ما أشبه ذلك، ويلحق بها كل الملاهي كالطبول والطنبور والآلات اللهو والمزامير وما المعازف وما أشبهها.
سائل يقول: إمام قصر الصلاة بمصلين والجميع مسافرون، ولكنه لم يخبرهم بأنه سوف يقصر الصلاة، وهناك أحدهم أي أحد المصلين لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين الذين لم ينموا القصر؟
ما داموا مسافرين كلهم فلهم القصر، وهذا الذي لم ينوي يمكنه أن يجدد النية إذا رأى الإمام قد سلم، وإذا سلم الإمام وأحد المصلين لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أمكنه أن يصلي عليه ولو بعد ما سلم. يعني في الصلاة العادية لو أن إنسان إماما سريع سلم قبل أن تقول اللهم صل على محمد الآخرة فلا تسلم حتى تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم بعد ذلك تسلم.
السؤال يقول: كيف يكون إنكار المنكر بالقلب؟
يعرف ذلك بآثاره، إلا القلب خفي ولكن آثاره، فمن آثاره أن تبغض مجالس المعاصي وأن تهجر العصاة وأن تمقتهم وتحذرهم وتحذر من شرهم. أما الذي يجالسهم ويضاحكهم ويمازحهم وهم على معاصيهم على خمورهم على زمرهم على لهوهم وباطلهم ثم يقول إني أنكر بقلبي، فإنه يقول لست بصادق.
ما حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد من أجل سماع المحاضرة أو الخطبة ونحو ذلك؟
لا يجوز، لكن إذا كان هناك بعض الملحقات يجوز. الملحقات التي في جوانب المسجد كمكتبة مثلا أو مكتب أو حجرة في جانب من جوانب المسجد أو غرفة فوق جانب من جوانبه فللمرأة أن تدخلها، لأنها لا حكم لها، لا تعطى حكم المسجد.
هل يشترط الجلوس للتشهد أو لتشهد واحد فقط في صلاة الوتر إذا كان 5 ركعات، أم أن يجلس بعد كل ركعة ثانية؟ وهل القنوت من شروط صحة الوتر؟
الوتر العدد الفرد، فإن صلاه ركعة فهي وتر، وإن صلاه 3 فالسنة أن يسلم من ركعتين ثم يسلم من ركعة، وإن سرد 3 فهو وتر، وإن صلاه 5 سردا فهو وتر، وإن صلى ركعتين ثم سلم ركعتين ثم سلم ركعتين ثم سلم فهو وتر، وإن صلاه 7 سردا فهو وتر، وإن سلم من كل ركعتين ثم سلم من 7 فهو وتر، وكل ذلك جائز إن شاء الله. والقنوت سنة وليس بواجب.
في هذا السؤال نكتفي، ونعتذر للإخوة الذين لم تعرض أسئلتهم لضيق الوقت وكثرة الأسئلة المطروحة، فنشكر لكم حضوركم، ونشكر لفضيلة الشيخ حضوره واستجابته في تلبية رغبة إخوان المسلمين بالاستفادة والإفادة، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى فعل كل خير وأن يصلح النيات والذريات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.